بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد، باب أن عدة الحامل بوطئ الحمل. عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يسرع أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 10 ليال ثم نفست، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انكحي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه.
اقرأ. فمكثت إيش؟ أعد. فمكثت قريبا
من 10 ليال.
أيوه.
ثم نفست.
نعم.
ثم نفست، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي. رواه الجماعة إلا أبا داود وابن ماجه. وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعتها، وقالت فيه: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة. أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه البخاري والنسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقات 3 وللمتوفى عنها؟ فقال: هي للمطلقات 3 وللمتوفى عنها. رواه أحمد والدارقطني. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها، خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. رواه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. هذا أيضا مما يتعلق بأمور النكاح والعلاقة بين الزوجين، وعادة كثير من الفقهاء يختمون به الكلام على النكاح وما يتعلق به، إذ أن مباحث النكاح كما هو معلوم تتعلق بالنكاح من حيث إنه عقد، وكذلك فيما يتعلق بعشرة النساء والعلاقة بين الزوجين، ثم أنواع وألوان الفراق فيما يتعلق بالطلاق، فيما يتعلق بالرجعة، فيما يتعلق بالفسخ أو الخلع، وثم ما يتعلق أيضا بالظهار واللعان. هذه كلها أمور، وعقد الزوجية خاصة الظهار واللعان، عقد الزوجية أو الظهار عقد الزوجية باقي، واللعان نوع من الفرقة كذلك المؤبدة. ثم بعد ما يحصل شيء من هذا، سواء كان طلاقا أو خلعا أو لعانا، فإنه تأتي بعده العدة. إذن يختم أو تختم مسائل النكاح بالكلام على العدد. والعدة أو العدد جمع عدة، مأخوذة من العدد، لأنها أيام أو ليال معدودة. أما في الاصطلاح فهي مدة أو مدة تربص تتربصها الزوجة بعد فراق زوجها، إما بوفاة أو بغير الوفاة كطلاق ولعان. والعدة شرعت لحكم كثيرة، طبعا العدة أو في الجملة هي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ومثل قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ومثل قوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إلى آخر الآيات وأمثل هذه الآيات. هذا فيما يتعلق بالقرآن. أما السنة فالأحاديث التي سوف يريدها الشيخ في الأبواب الآتية. وأجمع العلماء في الجملة على هذه الأمور على بعض خلاف نشير إليه على حسب ما يقتضيه المقام. والعدد هذه أو مدة التربص التي تبقاها الزوجة بعد أن تفارق زوجها لها حكم كثيرة، منها براءة الرحم، وبخاصة ما يتعلق بعدة الطلاق، ومثل الخلع وأنواع الفرق التي في الحياة. فالمقصود منه من العدة براءة الرحم، ومنها تعظيم عقد النكاح، لأنه عقد له حرمته في الشرع وله شأنه وخطره، ولهذا ليس هو عقدا ماديا بحتا كعقود البيع أو عقود المعاملات، وإنما له جانب من الحرمة أشد. ولهذا العز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذتمهن بكلمة الله أو بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ففيه شأن خطر، وخطر بمعنى عظيم. ويمكن مما يمكن أن ينبه إليه أنه لا يقال عقد مقدس، لأن أحيانا بعض الكاتبين وبخاصة المعاصرين يتساهلون فيقول: هذا عقد مقدس أو رباط مقدس أو حق مقدس، كما لكم حق الوالدين حق مقدس، أو عقد النكاح رباط مقدس. لفظ المقدس ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد، ولا يوصف الشيء بأنه مقدس إلا بما قدسه الشرع، لأن التقديس مصطلح شرعي وله أيضا مفهومه الخاص، فيقال ما كان مقدس لما قدسه الشرع. وكذلك أيضا إذا كان زمان مقدس فيقتصر فيه على ما ورد، كمكة والمدينة وبيت المقدس. فالأشياء التي يعني دل الشرع على أنها مقدسة بخصوصها كقولي: فإنك بالواد المقدس طوى، ونحو ذلك. أما أن يطلق على كل ذي شأن أو كل ذي خطر وشأن عظيم فلا يقال في عقد النكاح أنه رباط مقدس، وإن كان النصوص تدل على عظمه كقوله تعالى كما قلنا في قوله سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلا تأخذوا منه شيء، تأخذوا له بهتانا وإثما عظيما، بمعنى في المهر. فإذن من حكمة العدة بيان حرمة هذا العقد وأهميته. كذلك من حكمة العدة حق الزوج، وبخاصة ما يتعلق بعدة الوفاة، فإنها مدة ليست خاضعة لمجرد براءة الرحم، ولهذا فرضت أربعة أشهر وعشرة، يعني أنه مقصود بها محض حق الزوج وليس مجرد براءة الرحم، لأن براءة الرحم قد تكون بحيضة واحدة. إذن هذه بعض الحكم في مشروعية العدل، ومنها كذلك أيضا إعطاء فرصة للمراجعة فيما يتعلق بالطلاق، لأنه شرع ثلاث حيضات، وإن كان البراءة قد يغلب على الظن فيها أنها لحيضة واحدة وتحصل البراءة، لكن جعل ثلاث أقراء كما سوف يأتي، وكذلك ثلاث أشهر في غير ذات الحيض، من أجل إعطاء فرصة للمراجعة. وقد أشرنا كثيرا في إلى حكمة مشروعية ذلك في كلامنا عن الرجعة، لأنها بل حتى طلب بالمرأة أن تبقى في بيت زوجها في مدة العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، كل ذلك من أجل الحرص على، إذا كان هناك مجال للصلح ومجال لعودة المياه إلى مجاريها، فإن الشرع يحرص على ذلك. إذن هذا هو معنى العدة في اللغة وفي الاصطلاح، ودليل مشروعيتها وحكمة مشروعيتها. بقي أن تعرفوا أن المعتدات ست، أنواع المعتدات ست، وسوف يأتي كلهن، لكنهن موزعات مفرقات على الأبواب والوسائل التي بسطها الشيخ. الأولى هي المتوفى عنها زوجها، الحامل، لا الأولى الحامل، هذه عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. الحامل هذه تنقضي عدتها بوضع الحمل، إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهي حامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ولو كان يوما واحدا، لو توفي اليوم وكانت حاملا وولدت غدا فإنها تنتهي عدتها وتحل للأزواج، سواء كان ذلك عدة وفاء أو عدة طلاق. إذن هذا هي النوع الأول. النوع الثاني المتوفى عنها غير زوجها غير الحامل، متوفى عنها زوجها غير حامل، فهذه عدتها 4 أشهر و10، عدتها 4 أشهر و10، أي عدة وفاة وهي غير حامل. الثالثة التي فارقها زوجها لغير وفاة وهي من ذوات الأقراء، يعني من ذوات الحيض، فهذه عدتها 3 قروء، على حد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات، وسوف يأتي الكلام على معنى القرء. الرابعة التي فارقها زوجها وهي ليست بذات حيض، إما لصغر أو يأس، على حد قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. إذن هذا هو الرابع، وهي التي ليست بذات حيض، إما لصغرها لم يحض، وإما لبلوغها سن اليأس، فهذه عدتها 3 أشهر، عدتها 3 أشهر إذا فارقها زوجها، طبعا من غير وفاة، الوفاة انتهى موضوعها. الخامس ذات حيض ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ما تدري السبب، هي طبعا لم تبلغ سن اليأس في 30 وفي 20، كانت ذات حيض ثم ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، ولم تدري ما رفعه. قال الفقهاء إن هذه عدتها 1 سنة، فاعتدت 9 أشهر للحمل وثلاث أشهر يعني لأنها ليست ذات حيض، فيكون المجموع 1 سنة. السادسة هي التي ارتفع حيضها وتدري ما سببه، وتدري السبب، كانت تكون أكلت دواء، أو مثلا هي أرادت فعلا أنه يتوقف لمدة معينة فأكلت دواء سواء كان سائلا أو حبوبا أو شجرا أو نحو ذلك ثم انقطع الحيض، فهي تدري ما سبب الرفع. يقول الفقهاء هذه تبقى حتى تبلغ سن اليأس، حتى تبلغ سن اليأس، فإذا بلغت سن اليأس تعتد. طبعا هذا صعب، لكن الفقهاء ذكروا هذا، والصحيح أنها تعتد لسنة، تعتد لسنة، وسوف يأتي الإشارة إلى هذا. لكن المقصود ليس المقصود من الكلام الحكم، الكلام على الأنواع. إذن هذه أنواع المعتدات، المعتدات ست: الحامل والمتوفى عنها زوجها وليست حاملا، وذات الحيض وغير ذات حيض ليأس أو أن أو صغر، ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، والتي ارتفع حيضها وتدري ما رفعه. قال: باب أن عدة الحامل بوضع الحمل. إذن هذا هو النوع الأول وهو الحامل، فعدتها بوضع الحمل سواء كانت لوفاة أو لفراق. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة الأسلمية كانت تحت زوجها، زوجها وسعد بن خولة العامري، وخولة هذه أمه منسوب إلى أمه، فتوفي عنها وهي حبلى يعني حامل، فخطبها أبو السنابل. أبو السنابل هذا من بني عبد الدار يعني من بني شيبة، أبو السنابل ابن بعكك، فأبت أن تنكحه، بمعنى أنها رفضته لم تقبله لأنها يعني لم ترضه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين. طبعا آخر الأجلين هذا قول طبعا، وسيأتي الإشارة إليه، لأن طبعا عندنا آيتان رحمك الله، عندنا آيتان. الآية الأولى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون، يتوفون لأن هذه عدة وفاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والآية الثانية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأبو السنابل هذا قال لا، وهي توفيت وزوجها توفي وهي قريب من الوضع، قريبة من الوضع، كانت في الشهر التاسع مثلا، فقال: لا، إنك لن تخرجي من العدة إلا بأبعد الأجلين. وطبعا في هذه الحالة أبعد الأجلين هو أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة، فطبعا هي يبدو أنها كان عندها سابق علم، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين يعني أطول الأجلين. فمكثت قريبا من عشر ليال يعني فقط بينها وبين وفاة زوجها وبين وضعها قريبا من عشر ليال. طبعا الروايات مختلفة الحقيقة، بعضهم قال أربعين وبعضهم قال شهر وبعضهم قال عشرين، لكن كلها متفق على أنها لم تبلغ مدة التربص التي لغير الحامل، التي لغير الحامل التي هي أربعة أشهر وعشر، بل قيل وقيل فيها شهران أيضا. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، بمعنى الحيض. أحسنت، نعم، إذا قال نفست بمعنى الحيض بمعنى حاضت، ونفست بمعنى دم الولادة، دم الولادة. فمكثت قريبا من عشر ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت تسأله، فقال: أنكحي. إذن هذا دليل على أن عدة الحامل بوضع الحمل مطلقة سواء كان لوفاة أو لطلاق، وأنها لا تأخذ بأبعد الأجلين، وأنها لا تأخذ بأبعد الأجلين. وذهب بعض العلماء إلى أنها تأخذ بأبعد الأجلين، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، وقال به بعض أهل العلم، والصحيح والذي على الجمهور والذي تدله السنة الصحيحة الثابتة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه عدة الحامل بوضع الحمل ولا تعتد بأبعد الأجلين. فقال أنكحي يعني تزوجي. رواه جماعة إلا أبا داود وابن ماجه. والجماعة إلا الترمذية معناه من رواية سبيعة وقالت فيه فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدالي، يعني بأرني أذن لي بالزواج إن رغبت. وعن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. رواه البخاري والنسائي. يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه يبين هنا أن عدة الحامل بوضع الحمل وليس بالنظر بأبعد الأجلين، و أنزلت سورة النساء القصرى، القصرى اللي هي سورة الطلاق، سورة النساء هنا سورة الطلاق بعد الطولة التي سورة البقرة. طبعا سماها سورة النساء باعتبار أن فيها حكم النساء، وإلا معروف أن يعني يكاد يكون الاتفاق أن البقرة اسمها سورة البقرة، ولم يختلف في ذلك القراء. وكذلك الطلاق، كمان الأحزاب أيضا تسمى سورة النساء، سورة الأحزاب أيضا تسمى أو يطلق عليها سورة النساء لأن فيها أحكام النساء كثير. وكذلك الطلاق أيضا فيها جلها عن كلام عن الطلاق وأحكام النساء في العدد. ونزلت سورة النساء القصرى اللي هي الطلاق لقوله تعالى وأولاة الأحمال يأجلهن يطعن حملها في سورة الطلاق بعد الطولة التي هي في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فقالت أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فقوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن واضح في أن من وضعت حملها فقد خرجت من العدة، فهذا صريح ولو كانت أقل من أربعة أشهر معشرة أيام. قال وعن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. قال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. رواه أحمد والدارقطني. طبعا الحديث هنا فيه مقال لأنه صح بهذا لما وسع أحدا من أهل العلم خلافه، ولكن الحديث فيه مقال لكن لكونه كحديث صحيحة كالحديث الأول وغيره مما سوف يأتي، وإلا هذا نص في الموضوع لو ثبت. وعن الزبير بن العوام أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال ما لها خدعتني؟ خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. لا شك أن هذه يعني أيضا ذكاء من أم كلثوم بنت عقبة، حينما يبدو أنها قد تكون علاقتها مع زوجها ليست بذاك، فقالت طلقني. ومعلوم أن الطلاق الأصل في عدتها أنها طويلة وهذه يبدو أنها قريبة ولادة، فطلقها ثم نفست يعني أو نفست بمعنى ولدت عقب فترة قصيرة، حتى الرواية كما تلاحظون يقول ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، يعني فلما وضعت انتهت عدتها، يعني كأنه لم يكن هناك إلا دقائق أو سويعات. فقال ما لا خدعتني. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسه، يعني أنت خاطب من سائر الخطاب لأنها انتهت عدتها وبانت، سواء كانت بين الصغرى أو كبرى، باعتبار لأنه حتى ولو بعد البين والصغرى إذا انتهت من العدة فإنه طبعا الكبرى لا تكون إلا بعد زوج لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والبين والصغرى هي أنها لا تحل له إلا برضاه وبعقد جديد. فهذا شاهد على أن وضع الحمل تنتهي به العدة لكل من المتوفى عنها زوجها أو.
باب الاعتدال بالأقراء وتفسيرها. عن الأسود بن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريدة أن تعتد بثلاث حيض. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن عائشة قالت: أمرت بريدة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بريدة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة. رواه أحمد والدارقطني. وقد أسلمنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الترمذي وأبو داود. وفي لفظ: طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان. رواه الدارقطني. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. رواه ابن ماجه والدارقطني. وإسناد الحديثين ضعيف. والصحيح عن ابن عمر قوله: عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.
قال: باب الاعتدال بالأقراء وتفسيرها. أيضا هذا هو النوع الثاني من المعتدات، وهو التي تعتد بالحيض إذا كانت من ذوات الحيض، تعتد بالحيض أو بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء. اختلف العلماء في معنى القرء، بمعنى هل هو يطلق على الحيض أو يطلق على الطهر. ويقول العلماء إن القرء في اللغة يطلق على المعنيين، على الحيض وعلى الطهر، وهذا يسمى في اللغة مشترك، هذا يسمى في اللغة المشترك، بمعنى أن يكون اللفظ له معنيان مختلفان وهو لفظ واحد، وقد يكون له أكثر من معنى، أكثر من معنيين، كالعين مثلا. العين في اللغة تطلق على معاني كثيرة، تطلق على العين الباصرة، وتطلق على الذهب، وتطلق على عين الماء الجارية، وتطلق على الرجل الكبير المنزلة في قومه فيقال عين أعيان، المجموع أعيان، أعيان القوم ومفردهم عين، فهذا عين قومه يعني منزلته كبيرة. ويطلق كذلك على الجاسوس يسمى عين، فيقال مثلا فبث العيون خاصة في الحروب، فيقال بث العيون يعني بث الجواسيس. إذن هذه لفة واحدة لمعاني كثيرة، وهناك معاني أخرى أيضا، فهذا يسمى في اللغة مشترك. وهذا طبعا عند الأصوليين وعند الذين يهتمون بالأحكام يقول مشكل، يسمونها مشكل أو يسمى مجمل، سمى فيحتاج إلى بيان من مقصود به. فمثل القرء، القرء حينما ترجع لكتب اللغة تجد يقول القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. لكن فيما يتعلق بالقرء ابن القيم له كلام جميل جدا هذا الموضوع، وأشار إليه الشوكاني هنا ولخصه تلخيصا جميلا، وقال فيه: وقد أطال الكلام ابن القيم وأطاب فليراجع. وأطال فيه بمعنى أنه يعني وضح الموضوع توضيحا جميلا، وكلامه كان جيدا فيه الحقيقة، مما يدل على أن القرء يراد به الحيض، يكاد يكون ذلك فعلا أمر لا ينبغي أن يتنازع فيه أحد. وصحيح في اللغة يمكن أن يطلق على المعنيين، لكن السنة وضحت ذلك وإذا وضحت السنة فلا يجوز العدول أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم العربي. قال ابن القيم: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية يعني المطلقات يتلبصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فحمله في الآية على المعمود المعروف من خطاب الشارع أولى بل يتعين، فإنه قد قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرأك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم المعبر عن الله وبلغة قومه نزل القرآن. فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، قلنا لكم إن هذا يسمى مشترك، هذا يسمى في اصطلاح الأصوليين يسمى مشترك، فإذا أورد المشترك يعني أورد الشارع المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه، يعني في العدد وفي غيرها، إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة، أو إذا لم يثبت، لعل إذا لم يثبت هنا، ويصير هو لغة القرآن التي خطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره. وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذه لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه. ويدل على ذلك ما في سياق الآيات من قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر. وأيضا فقد قال سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فجعل كل شهر بإزاء حيضة، وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض. وقد أطال الكلام القيم وأطال الآخر، فالكلام في هذا جلي وبين، وهذا هو الذي ترجم له المصنف هنا، فقال: باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، يعني بمعنى أن القراء هنا هو الحيض. فقال: عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. طبعا لفظ حيض متفق عليه، حيض متفق أن مراد به الدم، وليس لفظا مشتركا بخلاف قرء، القرء المشترك، لكن لما قال بثلاث حيض دل على أن القرء هو الحيض، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أو هنا شاهدا، شاهد أولا ثلاث والشاهد الثاني حيض، لأنه ترجم لمسألتين، ترجم الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، فهذا الحديث يدل على الأمرين، أو له شاهد منه، فيه شاهد للأمرين، أن ذات الحيض تعتد بثلاث حيض كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ودليل على أن القرء معناه حيض بقوله ثلاث حيض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير بريرة فاختارت نفسها يعني ما عتقت، وأمرها أن تعتد عدة الحرة، رواه أحمد والدارقطني. وقد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تجلس أيام أقرائها، وهذا من أقوى الأدلة والتفاسير، تجلس المستحاضة أيام أقرائها، بمعنى أن مستحاضة عندها دم كثير يتجاوز عدد أيام حيضها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الامتناع عن الصلاة فقط أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، وما تجاوز ذلك من دم الاستحاضة أو النزيف فإنها تصلي. فالشاهد قوله أيام أقرائها. كذلك أيضا قد لم نكن أشرنا إليه وقد يأتي، سيأتي في حديث اللي بعد هذا، عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الترمذي وأبو داود، وفي أخر طلاق العبد اثنتان وقر الأمة حيضتان. هذا أيضا مسألة أخرى، وإن كان في شاهد لما ترجمه له الشيخ وهو الاعتداد بالأقراء وتفسيرها، لكن وهو فيما يتعلق بالأمة، الأمة على النصف من الحرة في العدة، على النصف من الحرة في العدة في كل ما سبق فيما أشرنا إليه في أنواع المعتدات أيضا. فبالنسبة للوفاة تعتد شهران وخمسة أيام، يعني نصف 24 وفي الحيض أيضا طبعا لا يتنصف الحيض فلا تقول حيضة ونص ولهذا جبر الكسر فكانت حيضتان وكذلك الطلاق تكون بينونة الكبرى بطلقتين لأن ما في طلقة ونص فجبرت فكانت طلقتان فتنتهي البينونة الكبرى في حق الأمة بطلقتين وبراءة رحمها أو عدتها بحيضتين. وفيما وذات الأشهر تكون شهرين يعني نزلت بذات حيض فإنها الحرة 3 أشهر كما في قوله تعالى وثلاثة أشهر وتكون في الأمة شهران ما يكون شهر ونص قالوا شهران باعتبار أنه أيضا يكاد يقابل حيضتين من حيث براءة الرحم من حيث براءة الرحم. فيما ذكرنا في حينما قلنا إنه إذا ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فإنها قالوا تعتد سنة كما قلنا باعتبار أنه 9 أشهر و3 أشهر قالوا بالنسبة للأمة 9 أشهر و2 شهر فتكون 11 شهر والتي لم تدري ما والتي تدري ما سببه قالوا أنها إلى أن تبلغ سن اليأس أو يعود حيضها لكن كما قلنا أنه فإذا بلغت سن اليأس تعتد 3 أشهر فتكون الأمة تعتد. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طلاق الأمة 2 يعني طلقتان وعدتها حيضة فالشاهد أيضا التعبير بالحيضة فبدل أن يقول قر قال حيضة فدل على أن القر المراد به الحيض. رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناد الحديثين ضعيف والصحيح عن عمر قوله عدة الحرة 3 حيض وعدة الأمة حيضة يعني موقوف على عمر. والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول نومي كثير وثقيل جدا ولا أقوم من النوم إلا بعد جهد جهيد من قبل الأهل كما أني لا أقوم على الساعة المنبهة مهما حصل وقد نصحني أحد الإخوان بالحجامة وتحجمت ولكن لا فائدة علما بأني أقول والأذكار قبل النوم وأنام على وضوء ولكن لا فائدة. على كل حال ما دام أنك تجتهد فأنت على خير إن شاء الله ولكن لعلك تحرص على أن تنام مبكرا أن تنام مبكرا من الليل لأن عادة الإنسان إذا أخذ كفايته من النوم يكون أسهل في إيقاظه أما إذا نام متأخرا أو لم يأخذ كفايته فإن النوم يكون ثقيل ولا شك أن النوم يعني عند بعض الناس يثقل وكما ذكرت أنت في سؤالك ولكن اجتهد على كل حال في وبخاصة الحمد لله سؤالك تدل على أن عندك وازعا وعندك إحساس وعندك نوع من المحاسبة وهذا جيد ولكن لعلك أن تنام مبكرا وهذا جيد ولو ذهبت إلى بعض الأطباء المختصين فإنه لعله أن يفيد في هذا وإلا إذا غلب النوم ولم فعلا تتمكن لم تستيقظ حينما أيقظوك فأنت معذور باعتبار أن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 ومنهم النائم وعد منهم النائم. رجل تزوج بامرأة أبيه صلى الله عليه وسلم وأنجب منها ثم توفي هذا الرجل وترك الابن فأرثه أباه والحال هذه نظرا لعدم صحة النكاح لا يرث ولا لا يرث لأن ولا شك أنه فيها هو طبعا النكاح باطل ولا يصح وغريب أن يكون هذا يعني سئلنا عنه هنا وسئلنا عنه بالأمس الأمر في الشرع محسوم ولم يختلف أهل العلم البتة في أنه لا يجوز للرجل أن ينكح منكوحة أبيه لأن الله عز وجل يقول لا تنكحوا نص ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فلا يجوز بأي حال ومن فعل ذلك ويعلم الحكم فإنه يعتبر زنا لكن إذا كان يجهل وهذا بعيد يعني فيكون في شبهة من حيث لكن ما يبدو أنه ينسب أبدا، لأن العقد غير صحيح أصلا. إنما شبهة قد تدرأ الحد. والناس منعهم ميراث أبيه لأن الزواج غير صحيح، هذا هو الذي يبدو أنه لا يعرف، لأنه ليس منسوبا له، لأن العقد أصلا غير صحيح. لكن قد يكون في شبهة بحيث أنه إذا كان يجهل بحيث أنه لا يقام عليه الحد، لكن ما يبدو أنه ينسب إليه. ولعلي أزيد راجع المسألة كذلك في حجة الفريضة. حجة الفريضة أو حججت الفريضة وطفت يوم الحج الأكبر، ولكني لم أسع بين الصفا والمروة، وأتيت هذه الأيام ليكمل حج، ولكن عند التلفظ بالنية عند الميقات قلت لبيك عمرة، لأنني أنوي في هذه الزيارة أن أخذ عمرة بعد أن أتم ما نقص من حجي. لا نعم، عليك أن تتم طوافك وسعيك، ويبدو أن لفظك هذا، وبخاصة أنك تقول عمرة لأنني نويت أن أخذ عمرة بعد أن أتم ما نقص من حجي، فتكون هذه النية لا أثر لها. أبي متوفى وترك لنا منزلا مؤجر بمبلغ قدره 700 ريال، ونحن 5 أولاد وبنتين، فكيف يقسم هذا المبلغ؟ لم تذكر هل لكم أم أم لا، فإذا لكم أم فإنها لها نصيبها أيضا. فإذا كان كما ذكرت ليس لكم أم وإنها مجرد 5 ذكور وبنتين، فطبعا المبلغ بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فخمسة أولاد برأسين وبنتين برأس، فيكون 10 رأس 12 رأس، فتقسم 700 على 12. فالخارج من القسمة يسمى سهم، يسمى السهم. للذكر 2 من هذا السهم 700 على 12. طبعا إذا كان ما في أم، إذا كان في أم فإن لها الثمن، وحين تختلف القسمة تختلف القسمة. فإذا كان كما ذكر ليس فيها محصورة الإرث في هؤلاء، في 5 أولاد وبنتين، فيكون عدد الرؤوس 10، لأن كل ذكر برأسين فتكون 10 والبنت برأسين، أو كل بنت برأس فيكون 12. فتقسم 700 على فيكون للذكر 55 مع 55، يعني 110 مع الكسر الباقي أنا ما والبنت لها 55، كل بنت لها 55 مع الكسر، أنا ما أنا متأكد من القسمة، لكن هذه طريقتها. أما إذا كان في أم فيختلف القسمة، فتكون من 8 ثم تصحح على كلام طويل. يعني لماذا لم تبنى الكعبة من الحجر الأسود، وما الحكمة أو الحكم في تقبيل الحجر الأسود؟ لا، الحجر الأسود هذا نزل من الجنة، بينما البقية هي بنيت بحجر العادي، فهذا حجر خاص نزل من الجنة، أما البقية فهي حجر عادية. في المرحلة المتوسطة وأقسمت بالله إذا نجحت هكذا أصوم 4 أيام فقط، فهل يجوز أن أدفع الكفارة؟ لا، ما دامك مستطيع لابد أن تصوم، ما دام أنك قادر فلا بد أن تصوم 4 أيام، هذا نذر. أما إذا عجزت فنعم تكفر كفارة يمين، لكن إذا كنت قادرا فلا تكفيك الكفارة، لا بد أن تفي بالنذر. هذه المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، ولكن اختلى بها الزوج ولم يطعها، فهل عليها العدة؟ نعم، المخل التي خلى بها زوجها حكمها حكم الموطوءة، بمعنى أنها لها عدة. أما التي لم يخلو بها زوجها ولم يطعها فإنها لا عدة لها، فيما يتعلق بعدة الطلاق طبعا، الوفاة لها عدة، وإن لم يدخل بها. المتوفى عنها زوجها إذا توفي وإن لم يدخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة. أما المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا خلا بها فالخلوة مظنة الوط فإنها تعتد بالحيض إذا كانت ذات الحيض، أو بالأشهر إذا كانت ليست ذات حيض، على التفصيل الذي أشرنا إليه قبل قليل. إذا طلق الرجل زوجته ثلاث طلقات في مرة واحدة، وهل يقع الطلاق ثلاثا أو واحدة؟ وإذا كان يقع واحدا ولم يراجعها زوجها في العدة كيف يراجعها بعد ذلك؟ المفتى به أن من طلق ثلاثا بلفظ واحد أنه يقع ثلاث، أنه يقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجة غيره، وإن كان هناك من يقول بأنه يقع طلقة واحدة. ومن قال إنه يقع طلقة واحدة فإنه كما سألت أنت إذا انتهت عدتها وهو لم يراجعها فإنه لا يعود إليها إلا بعقد جديد وبرضاها. هذا عند من يقول إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة، أما من يقول إنه يقع ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما هي كفارة اليمين وهل هو ذنب لذلك جعلت له كفارة؟ لا، وليس لأنه ذنب، إنما لعظمه. وإلا لا شك أن الحلف باليمين، الحلف يعني هو منهي عنه بمعنى أن لكن ليس ذنبا، وليس يأثم الحالف إذا احتاج الحلف، بل بعضه قد يكون مطلوب، بل أحيانا قد يكون واجب اليمين. لكن في بعض صوره، لكن إذا حلف الإنسان ثم حنث، أما إذا حلف ولم يحنث فإنه لا شيء عليه. الكفارة إذا حنث كما نقول والله لا أفعلن كذا ثم لم يفعله، حينئذ هذا هو الذي يجب عليه الكفارة، وهي في مقابل تعظيم الله عز وجل. يعني الحلف هو يعني الحلف اكتسب هذه الخصوصية لأنه مرتبط بالله عز وجل، ولهذا الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الذي يكثر الحلف، بل الله عز وجل قال في بعض الكفار: حلاف حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين، بمعنى كثير الحلف، وكثرة الحلف مذمومة. لماذا؟ لأن فيها استهانة أو تجيء إلى نوع من الاستهانة بالله عز وجل. فلو كان الله سبحانه وتعالى معظما في نفسك وفي قلبك لما اجترأت بأن تكثر من الأيمان. ومن هنا أنك إذا حنثت في يمينك فإنك تكفر استشعارا لعظمة هذا اليمين. وكفارة اليمين ذكر الله عز وجل بقوله: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا وكثير من العامة يظن أنه إذا حنث في يمينه مباشرة يتوجه إلى الصيام، وهذا غلط. على طول يقول: أنا ما حلفت وما استطعت أوفي باليمين أصوم ثلاثة أيام، هذا غير صحيح. إنما يبدأ أولا بحد ثلاثة، إما أن يطعم عشرة مساكين، وإما أن يكسوهم، وإما أن يعتق رقبة، مخير بين الثلاثة. فإذا عجز عن هذه الثلاثة فمن لم يجد، يقول: أنا رجل فاتتني صلاة الظهر وصلاة العصر، هل أصلي الظهر أولا أم إذا وجدت الناس يصلون العصر أدخل معهم الجماعة بنية الظهر؟ نعم، تصلي الظهر أولا حتى ولو كان الناس يصلون الجماعة، فلا مانع أن تدخل معهم بنية الظهر، لكنك تقدم الظهر أولا ما دام أن العصر وقتها باقي ووقتها طويل ولا تخشى فواتها، فإنك تقدم الظهر. أما إذا كان آخر الوقت وتخشى أن يخرج وقت العصر فإنك تصلي العصر أولا، أما ما دام الوقت باقي فإنك تصلي الظهر أولا. يقول لي ولد متوفى ولم يبلغ، عمره 13 سنة و6 أشهر ولم يبلغ ولا معتمر، هل يجوز العمرة عنه الآن في نفس عمرته؟ وطبعا إذا كان طفل ولم يبلغ فمعلوم أنه ليس عليه تكليف، لكن البلوغ طبعا هو يكون بأحد أمور، إما ببلوغ 15 سنة، وإما بالاحتلام، فإذا كان قد احتلم فيكون قد بلغ. طبعا قد تكون لا تعرفه، يعرفه من نفسه، أو بالإنبات، إذا نبت شعر العانة فإنه يكون بلوغ، وإن لم يبلغ 15. إذن البلوغ بإحدى ثلاث أو بأحد ثلاث أمور، إما بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام، أو إنبات شعر العانة وهو الشعر الخشن، أو بالنسبة للمرأة البنت أن تحيض، يضاف إليها أمر ثالث وهو الحيض، فإذا حاضت فإنها تكون بالغة ولو لم تبلغ 15 سنة. فإذا كنت تعرف أنه لم يبلغ بأحد هذه الأمور فهو طفل لم تكن عليه التكاليف، ولكن على كل حال إن فعلت أمرة فيصل الثواب، لكن فيما يبدو أنه ليس عليه يعني محاسبة فيما يتعلق ما دام أنه لم يبلغ لم يكلف. والله.